عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب الله يتلونه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أهل الاتباع من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى تحدثنا عن أهل الصبر وعن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن تحدثنا عن أهل التوبة والتطهر تحدثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عن أولياء الله عز وجل إلى غير ذلك عن أهل الصلاة وأهل قيام الليل وعن أهل التقوى إلى غير ذلك وما زال حديثنا موصولا في أهل الاتباع قلنا قبل ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس اتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام هم أعظم الناس إيمانا بربهم وأشد الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وأكبر دليل على ذلك لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وقت أن كان كافرا والحديث بطوله عند البخاري ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه من قريش فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد كانوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام محبين طائعين، ولسنته وهديه وقوله مقتدين، فكانوا عن السنة منافحين ولها حامين، فإذا رأوا أحدا يعارضها أو يستهزئ بشيء منها وبخوه وقرعوه وزجروه قد لا يكلمونه أو يساكنونه. لماذا؟ لأنه خالف السنة، لأنه استهزأ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأوا أحدا يعارضها أو يستهزئ بشيء منها قصدا أو بغير قصد وبخوه وقرعوه وزجروه ثم هجروه، لا يكلمونه ولا يساكنونه، وقد يهجرونه أو وقد يضربونه أو يقتلونه ردة أو تعزيرا، رضي الله عنهم. وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، أين نحن من تمسكنا بالسنة كتمسك هؤلاء؟ أين نحن من فهم السنة والعمل بها كعمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ طبعا الفرق كبير والبون شاسع، لأن الذي رباهم وأدبهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتربيتهم، لقد رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، اهتم بتربيتهم صلى الله عليه وسلم، رباهم على الصيام والقيام حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة، ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا في السنة 8 للهجرة المباركة، وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب، حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين في آسيا، وكان هذا ببركة تربية الصحابة الكرام على الإسلام، وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام. لقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كنا إذا كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. وعلى هذا درج السلف رحمهم الله، كانوا يهتمون بالتربية مع أنهم يعيشون في أجواء إيمانية، مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية وينعمون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، وساعدتهم على ذلك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ورحم الله مالكا يوم أن قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة راشدة على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفكر وينشر هذا الفهم، وهو أن يربى الناس على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن يتمسكوا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فالصحابة عظموا السنة، عظموا السنة، نعم، بل كانوا يغضبون رضي الله عنهم حين لا يعمل بالسنة ويستخف بها ويعاقبون على ذلك. كانوا يتبعون نهجه صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يغضبون حين لا يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، ومن يستخف بالسنة يعاقب، يعاقب من الصحابة رضي الله عنهم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال رجل: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أقتل هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، معاذ الله. ونهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد هنا أن الصحابة كانوا يغضبون حين يستهزأ برسول الله أو ينال منه صلى الله عليه وسلم أو من سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل غضبت مرة لرسول الله؟ هل غضبت مرة لما تطاول أحد الأقزام على سنته أو على شخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل غضبت كما غضب الصحابة: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؟ قال: معاذ الله، ورفض صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على غضب الصحابة حين لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. يعني لا تمنعوا النساء من الصلاة في المسجد ما دام أن المرأة تخرج بجلبابها الشرعية وبالضوابط الشرعية من غير طيب ومن غير خلطة برجال أجانب أو غير ذلك، يعني خرجت بالضوابط الشرعية لا حرج ما دام هي تريد الصلاة في المسجد أو أن تتعلم شيئا في بيت الله عز وجل لا تمنعوها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له، ابن مين؟ ابن المين؟ لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث، فقال ابن له: إنا لنمنعهن. لا احنا هنمنعهم. قال فغضب غضبا شديدا وسبه سبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن؟ كيف هذا؟ علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث فقال: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه. أن يعذر، أن يؤدب من الحاكم. فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه، وأيضا فيه تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا. انظروا إلى هذا الفهم للإمام النووي رحمه الله تعالى. الشاهد هنا أن الصحابة كانوا يغضبون حين لا يعمل بالسنة ويستخف بها ويعاقبون على ذلك. ها هو ابن عمر يقول لولده: كيف تمنعها؟ كيف تمنع النساء؟ وأحدثك، أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنت تقول إنا لنمنعهن؟ غضب غضبا شديدا وسبه ووبخه. من منا يفعل هذا؟ ولدك الذي لا يصلي، قل له مش هتاكل معايا، ما تكلمنيش، أنا زعلان منك. أيوة واجب عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابنتك المتبرجة غير المحجبة مش هكلمك، أنا زعلان منك. هذا لا حرج فيه في الشرع، الهجر للزجر كي يزجر هذا المخالف للسنة. واسمع هذا الحديث الذي يوضح كلامي. هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، كان بجنبه ابن أخ له فخذف، الخذف هو الرمي بالنبل، فخذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين. أنا بقول لك هو النبي قال إيه، المفروض إيه تلتزم. ماذا فعل؟ فعاد فخذف، رجع تاني يفعل، مع أنه قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه؟ قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. كانوا يغضبون، يغضبون حين ينال من السنة أو لا يعمل بالسنة، أو أن يقال لشخص يا فلان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ويفعل، أو أمرنا بكذا ولا يفعل. كانوا يغضبون رضي الله عنهم جميعا. أين نحن من ذلك في حياتنا، في بيوتنا؟ أيضا ثبت عن قتادة رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا السوار يحدث أن عمران بن حصين رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة، يعني الحياء، إن منه وقارا ومنه سكينة. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ أنا بقول لك النبي قال تتحدث عن صحفك يا أخي، الحياء لا يأتي إلا بخير، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيبليش بقى كلام إيه فلاسفة، ما تجيبليش كلام من عندك، كلام النبي يقدم عليه الصلاة والسلام. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. الله أكبر على فهم هؤلاء وتمسك هؤلاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعه عليه الصلاة والسلام في هديه وسمته ودله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يتمسكون بالسنة، كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام. لا يظن البعض أن إمام المذهب يأتي بهذا الكلام من عند نفسه، لا، ده هو يستند في كلامه إما لآية أو حديث أو إجماع العلماء مثلا، لا يأتي بهذا من جعبته، لا. فها هو مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول أيضا: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه أتركوا قولي لكتاب الله. قيل له: وإذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه؟ قال: أتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: إذا كان خبر الصحابة يخالفه؟ قال: أتركوا قولي لخبر الصحابة. هؤلاء هم الأئمة، لا تظن أن الإمام هذا يخالف السنة، لا والله، حتى لو خالف السنة لا يكون متعمدا، لا يكون متعمدا. وارجع إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قد يكون إماما علما ولكن قد يزل يخطئ، لماذا؟ ما وصله الدليل في هذه المسألة، أو ظن أن هذا الحديث صحيح وهو ضعيف مثلا فيعذر. ولكن الأئمة الأربعة وغيرهم عظموا السنة وتمسكوا بالسنة، ما خالفوا السنة، رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله تعالى. يعني مثلا أيضا الإمام مالك كان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، يعني لست ملكا، أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، انظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق السنة من ذلك فاتركوه، وما لم يوافق السنة من ذلك فإيه فاتركوه. وكان يقول أيضا رحمه الله: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد أيا كان هذا الشخص. وأيضا نقل عنه إمام الحرمين هذا القول، أي عن الشافعي، أنه قال: إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي. يا الله، إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي. يعني إذا كان هناك قول يخالف رأي هذا الإمام، وهذا القول الذي يخالف رأي الإمام هو السنة، ده في نص في حديث أو في آية، يبقى خلاص هذا رأي الإمام، هو الذي قال إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي. يا الله على تجرد الأئمة رحمهم الله تعالى. وكان يقول أيضا رحمه الله إذا قلت قولا وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح فما يصح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى فلا تقلدوني. يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولى، لا تقلدوني لأني بشر أخطئ وأصيب، وإن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، على شفا هلكة. وكان يقول أيضا رحمه الله نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، 33 موضع في القرآن يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ثم جعل يتلو هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك بالله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لعل هذا الشخص إذا رد بعد قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه زيغ فيزيغ قلبه. يزيغ، نعم، ما هو كثرة المخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر من حيث لا يدري. ثم جعل يتلو الإمام رحمه الله تعالى هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. يبقى الأئمة الأربعة عظموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا غير الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. إياك والأهواء، إياك والبدع، وحذرنا منها بفضل الله تعالى في حلقتين كاملتين التحذير من البدع. وما زلنا في فضل اتباع السنة، أهل الاتباع، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. طبعا السؤال الذي يطرح نفسه الآن، بعض الناس في زماننا وأيامنا نسمعهم ينكرون السنة، هل منكر السنة كافر؟ الذي ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بالقرآن فقط، وهم ما يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالقرآنيين. طبعا نقول زورا وبهتانا لأنهم لو اتبعوا القرآن لاتبعوا السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هو لو اتبع القرآن اتبع السنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا الذي يسمي نفسه أنا قرآني ولا يأخذ بالسنة مطلقا، هل يكفر؟ الجواب نعم. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الماتع الشريعة قال وكذلك جميع فرائض الله تعالى التي فرضها سبحانه وتعالى في كتابه، لا يعلم حكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعلم حكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نسأل الله العافية. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو برسله أو بآياته أو كتبه، كما قال جل وعلا: قل أبالله وآياته، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن قدامة رحمه الله: وينبغي ألا يكتفى من الهادئ بذلك بمجرد الإسلام، يعني لا يكتفى بأنه دخل الإسلام، يعني عاد إلى الإسلام، حتى يؤدب، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك. فإنه إذا لم يكتفى ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة، فممن سب الله تعالى أولى. فالذي إذا لم يكتفى ممن سب النبي عليه الصلاة والسلام بالتوبة، فممن سب الله تعالى أولى. فمن أنكر السنة واكتفى بالقرآن كفر، كما نقل علماؤنا رحمه الله تعالى، كما قال الآجري في الشريعة، وكما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. طب من هم أهل الاتباع؟ نحن ما زلنا نتحدث في أهل الاتباع، يعني في أهل السنة. اللهم اجعلنا من أهل السنة يا رب. السنة لغة هي الطريقة المسلوكة، والسنة لغة أيضا هي الطريقة المعتادة، سواء كانت حسنة أو سيئة. وأما السنة شرعا فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام، هذا معناها شرعا. طبعا تطلق بالمعنى العام على الواجب، السنة في المعنى العام تطلق على الواجب. طبعا عند علماء اللغة والحديث، السنة عند علماء اللغة والحديث معناها الواجب. علماء الفقه يقولون السنة ما ليس بواجب، يعني لما يذكر أحد الفقهاء في كتبهم ويقول سنة، يعني السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة عند الفقهاء، كما يقال فلان من أهل السنة، يعني ليس من أهل البدعة. يبقى السنة الخلاصة أنها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طب ما ثمرات اتباع السنة؟ أنا لو اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الثمرة التي ستعود علي؟ طبعا أرجئ ذلك للحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولكن في عجالة، لو سأل سائل فقال: الفرض أو الواجب ثمرته أفضل من النفل، هذا لا شك فيه، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. طبعا معنى الحديث سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يوفقه الله تعالى لسماع ما يحبه الله، ما يرضاه الله عز وجل. طبعا في زيادة يضعها البعض في الحديث وهي ليست من الحديث، حتى يقول للشيء كن فيكون، هذه زيادة موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ولئن سألني لأعطين، اللام هنا واقعة في جواب القسم، فيكون ما قبلها قسم، والله لئن سألني لأعطين، هذا هو المعنى، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. طيب الفرض أفضل من السنة، هذا معلوم ومعروف. طيب أنا لو عملت بالسنة المستحبة، إيه الثمرة التي ستعود علي؟ هذه الثمرة أو هذه الثمرات نرجئها للحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله تعالى مع برنامجكم يحبهم ويحبون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام.